الحمد لله رب العالمين، له التحيات والصلوات والطيبات. هو خالق جميع المخلوقات والمتكفل بجميع الأرزاق والأقوات. دحى الأرض بقدرته وبنى السماوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله، وأخرج المرعى سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا وقدوتنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك على النبي الجليل المؤيد بجبريل صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، صلاة وسلاما يليقان بمقامه أمير الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول لك أخي في الله، هل نجحت في يوم من الأيام في التفريق بين من يصدق معك في القول وبين من يكذب عليك في القول؟ لقد حاول العلماء والمكتشفون في القرن العشرين أن يصلوا إلى طريقة عصرية علمية يستطيعون من خلالها أن يكشفوا كذب الكذابين، وأن يتعرفوا على خداع المخادعين، وأن يستخلصوا الاعترافات من المجرمين. فصنعوا ما صنعوا، وجلس المتهم على كرسي من الكراسي، وتعرض لأشعاعات معينة أو إشعاعات معينة استطاعوا من خلالها ومن خلال رؤية بعض التعبيرات والعلامات الحسية والبدنية والجسدية التي اعترت هذا الإنسان أن يتبينوا صدقه من كذبه بحسب زعمهم وظنهم. لكن محاولاتهم أحبتي لم تنجح إلا بنسبة 20% على أقصى وأكثر تقدير. وكانوا يحاولون التعرف على صدق هذا الإنسان من كذبه من خلال رؤية سرعة نبضات قلبه أو ارتفاع ضغط دمه أو العرق الذي تفرزه اليدان وكذا يفرزه الوجه. ولكني كما ذكرت لكم كانت الكثير من هذه المحاولات تبوء بالفشل. لقد استطاع المجرمون المحترفون واللصوص أن يخضعوا هذه الأجهزة وأولئك الناس، ولم يستطع هؤلاء أن يخرجوا بنتيجة واقعية حقيقية. ثم جاء هؤلاء العلماء في القرن الحادي والعشرين وتوصلوا إلى طريقة أتقن وأبلغ من الأولى بكثير، حتى إنها أتت بنتائج لم يكن يتوقعها البشر في يوم من الأيام. قالوا: تعالوا لنصور هذه التعبيرات التي تعتري وجه الإنسان حينما يريد الكذب، وكذا هذه التغيرات التي تعتري تردد صوته حينما يبدأ في الكذب. فصوروا هذه بسرعة فائقة عن طريق الأجهزة الحديثة، فوصلوا إلى ما لم يصل غيرهم إليه من قبل. واكتشفوا أن تعبيرات وجه الإنسان تختلف في حال الكذب عنها في حالة الغضب عنها في حالة الإحساس بالذنب وهكذا. قلت وما العجب في ذلك؟ قرآننا كتاب ربنا تبارك وتعالى أخبر عن هذا الأمر قبل اكتشافهم له بقرون وقرون. يحدث ربنا تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بحال أولئك الذين كفروا بالله وألحدوا في أسمائه وصفاته وأنكروا قوله وكلامه، وكذلك أولئك المنافقين الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام. أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه أن تعبيرات وجوههم وكذا تغير تردد أصواتهم يدل على ما أبطنوا في نفوسهم وقلوبهم. اسمع معي أخي إلى قول ربك تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. لم يقل تعرف من كلامهم أو من أفعالهم، وإنما تعرف في وجوههم، يظهر على وجوههم إنكارهم لهذه الآيات البينات التي أنزلها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. الوجوه تعبر، ولو للحظة سريعة ربما لا يلاحظها إلا القليل من الناس، ولذا استعانوا بهذه الأجهزة الحديثة في هذا الزمان. الوجوه تعبر عما يجيش في النفوس والقلوب، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ولذا عاملهم ربنا تبارك وتعالى بما كانوا عليه في الدنيا لما أنكرت وجوههم لتحكي ما يدور في قلوبهم، كان عذاب هذه الوجوه بين يدي ربنا عز وجل يوم القيامة. وترى الذين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وأما عن القول والكلام وحديث هذه الأصوات فاسمع إلى قول ربك تبارك وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. في لحن القول، بالكلمة، بالجملة، بالعبارة، يمكن لك يا محمد يا رسول الله أن تتعرف على هؤلاء المنافقين الذين أبطنوا الكفر والإلحاد وأظهروا أمامك الإيمان والإسلام، ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. وكذا أخبر ربنا تبارك وتعالى عن هذه الفئة المؤمنة طائفة الموحدين في الأرض أن وجوههم يظهر عليها ما أبطنوا في قلوبهم من إيمان وتوحيد صادق وخالص بين يدي ربهم تبارك وتعالى، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وليس المعنى أحبتي كما يظن بعضنا هذه العلامة التي تكون على جبهة المصلي، خاصة إذا كان يداوم على الصلاة منذ زمن بعيد، فربما تجد إنسانا لا يترك صلاة ولا تظهر عنده هذه العلامة، وربما ترى إنسانا لم يصلي إلا من شهر أو شهرين وبرزت في جبينه وجبهته هذه العلامة. فليست هذه السمة التي عنتها هذه الآية، وإنما سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يظهر على وجوههم علامات النور والضياء وبركة هذا الإيمان وهذه الصلاة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لذا كان جزاؤهم من جنس عملهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. أردت أحبتي أن أبدأ بهذه التقدمة بين يدي موضوعنا اليوم لنعلم قيمة الصدق وعاقبة الكذب وسوء حال الكاذبين في كل زمان ومكان. فينبغي لك أخي أن تصدق وتعيش حياة الصادقين وتلبي نداء رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن معهم، كن منهم، عش بينهم، تخلق بأخلاقهم، اصدق كما صدقوا لتكون في صف هؤلاء الرجال الصادقين الذين وصفهم ربنا تعالى بقوله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولذا كان أعلى وأعظم أنواع الصدق صدقك مع ربك، اصدق الله يصدقك سبحانه وتعالى. من صدق الله صدقه الله عز وجل. إذا أردت أن تكون بين أولئك الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اصدق في عهدك مع ربك تبارك وتعالى. عاهدت ربك أن تعيش مؤمنا فعيش مؤمنا، عاهدت ربك أن تكون صادقا فكن صادقا، عاهدت ربك على طاعته والبعد عن عصيانه فافعل ما عاهدت ربك عز وجل عليه. عاهدت ربك على بذل المعروف وتقديم الخير للناس، اصدق مع ربك يصدقك ربك سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، بعد انتهاء من خطبة الجمعة الماضية في هذا المسجد العامر بذكر الله تعالى، جاءني أحدكم شاب منكم، ربما نسيت شكله لكن كلماته لا تزال تتردد في قلبي وآذاني. أقبل إلي وقال: سمعتك وأنت تتحدث عن الرجل يدخن السيجارة في بيته أو في طريقه إلى المسجد، ثم يأتي فيقف بين يدي ربه تبارك وتعالى فتكون رائحة هذه السيجارة منفرة للملك الذي جاء يستمع القرآن منه، فتذكرت حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسواك، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فوقف خلفه يستمع القرآن ثم يدنو منه ويدنو حتى يضع فاه في فيه، حتى يضع فاه في فيه، فما من كلمة يعني يقرأها هذا المصلي إلا كانت في جوف الملك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة تخرج منك، ذكر الله آية من الآيات، كلمة من كلمات القرآن تخرج مباشرة إلى فم أو في هذا الملك. فهل يليق بك يا أيها المسلم، وأعيد وأكرر، هل يليق بك أن تخرج هذه الكلمة من فمك ورائحة الدخان تفوح منه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولا أعني بذلك أبدا أن ينفر من ابتلي بشرب السيجارة إلى الآن، أسأل الله أن يتوب علينا وعليه وعلى المسلمين أجمعين، لا أعني بذلك أن ننفره من الصلاة، أو من الوقوف بين يدي الله، كلا، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. ولكني أردت أن أقف مع نفسي ومع إخواني وقفة صدق مع الله سبحانه وتعالى. أنت جئت لتقف بين يدي الله، أصدق مع ربك يصدقك الله عز وجل. قال لي هذا الشاب: فلما سمعت منك هذه الكلمات وهذا الحديث صليت صلاة ربما لم أصلي مثلها من قبل، استحييت من ربي تبارك وتعالى، ثم استحييت من هذا الملك الذي جاء يستمع القرآن مني، وكذا خجلت واستحييت من نفسي، وأنا الذي تركت السيجارة في طريقي إلى المسجد. يقول: فصليت الصلاة كلها وأنا أكتم أنفاسي قدر استطاعتي حتى لا يخرج النفس محملا برائحة الدخان من فمي. قلت: وماذا بعد؟ قال: وعاهدت ربي وعزمت في صلاتي ألا أشرب سيجارة بعدها أبدا إن كانت هي التي ستحول بين الذكر والقرآن الذي يخرج من فمي وبين تلقي الملك لهذا الذكر والقرآن. فذكرني أحبتي، ذكرني بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق هذا الأعرابي الذي دخل عليه في يوم من الأيام فتعلم أركان الإسلام أو تأكد منها، ثم انصرف يقول: والله لا أزيد عليها أو عليهن ولا أنقص منهن شيئا. فماذا قال في حقه عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، وفي رواية: لئن صدق ليدخلن الجنة. فقلت: والله لئن صدق هذا الشاب ليتحققن فيه وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفلح إن صدق، لئن صدق ليدخلن الجنة، هذا وعد ربنا تبارك وتعالى الذي نطق به حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أصدق ربك، أصدق في توبتك من أي ذنب، من أي معصية صغيرة كانت أو كبيرة، أصدق في توبتك لتكون في صف هؤلاء المؤمنين الذين قال لهم رب العالمين في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة صادقة، توبة لا رجعة للذنب بعدها أبدا. إذا صدقت في توبتك صدقك ربك تعالى وتلقاك بالقبول والمغفرة والرضوان. أصدق أخي، فالصدق من جاه، أصدق أخي، فبالصدق تنال الفلاح في دنياك وآخرتك. قف بين يدي ربك، قل له: يا رب تبت إليك، يا رب أنا صادق في توبتي، يا رب عبدك الفقير مقبل عليك يقف بين يديك، أذنبت يا رب وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك. أترده يا رب؟ أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخط، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. مد يدك إلى ربك، أقبل عليه، فلن يردك أبدا ولن يخيب ظنك ورجاءك أبدا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، ومن أعظم أنواع الصدق أخي أن تصدق مع الناس من حولك في كلامك، في وعودك، في مواثيقك، في عهودك، في فعلك. أصدق مع الناس من حولك يصدقك ربك تبارك وتعالى ويكتبك من الصادقين. واسمع أخي إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام، يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ألا تحب أخي أن تكتب عند الله صديقا؟ ألا تحب أخي أن تحشر في زمرة أولئك الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؟ أصدق، صدقك يهديك إلى البر، برك يهديك إلى الجنة بفضل من ربك تبارك وتعالى، وتكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عند الله. وما دام الإنسان قد كتب عند الله كذابا فكذا حاله بين الناس، يكتب بينهم كذابا. حتى لو صدق في يوم من الأيام ربما لن يصدقه أحد، لأنه عرف بينهم بالكذب. ولذا لما أقبل إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم في المرة الأولى يكذبون ويفترون على الله الكذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مرت السنون، مرت الأيام، وعاد الإخوة مرة أخرى بخبر صادق إلى أبيهم. هذه المرة صدقوا في الخبر الذي أتوا به بالفعل، قد أمسك العزيز بأخيهم في تهمة السرقة. هذا حصل بالفعل مع أنه لم يسرق، لكن ظاهر الحادثة كان يدل على هذا. فماذا قال لهم يعقوب؟ رد عليهم ردا شبيها، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. رد مشابه، لم يصدقهم لأنه تعود منهم الكذب. ولذا احذر يا أيها المسلم أن تكذب وتكذب وتكذب بين الناس حتى تعرف بينهم بهذه الصفة البذيئة والعياذ بالله. عرف مسيلمة بالكذاب لأنه كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لما كذب على ربه وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت بوصف الكذاب إلى قيام الساعة. بل اسمعوا إلى عمرو بن العاص، ومن هنا نتعلم ونأخذ الدرس المفيد أن الإنسان الذي تعود الكذب بين الناس ينبغي أن يواجه بكذبه من الناصحين الصادقين المخلصين حتى يرتدع ويقف عند حده. ولذا وقف عمرو بن العاص مع أنه كان على ملة مسيلمة في هذا الموقف، كان على ملته، لا أقول ينسب له النبوة ولكن كان على الكفر في هذا الوقت، ومع هذا يكذب مسيلمة ويزعم أن ما يتلوه على مسامع عمر آيات نزل الوحي بها. فنظر إليه ابن العاص وقال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. أنت تعرف جيدا أني يعني تخدع الناس من حولك، لكن لا تستطيع أن تخدعني أنا أعلم أنك كذاب وأنت تعلم هذا. لكن الصادق بين الناس يدعو الناس إلى قبوله وقبول كلامه وإن كانوا على غير ملته. ولذا قالها عليه الصلاة والسلام لمشرك مكة وهو بينهم وحيدا يقف على جبل الصفا يقول: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا أبدا أبدا، أنت فينا صادق أمين، ما جربنا عليك كذبا أبدا. يسأل هرقل الروم أبا سفيان ومن معه من المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني قبل أن يدعي النبوة كنتم تتهمونه بالكذب؟ فصدق أبو سفيان وصدق من معه، قالوا: لا، هو فينا صادق، لم نتهمه بالكذب أبدا. فقال: والله إني أعرف أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. طالما إنه لم يكن يكذب على الناس من حوله كيف نصدق أنه يكذب على ربه تبارك وتعالى؟ هكذا إن كنت أخي بين الناس من الصادقين فأبشر بخير، واعلم أن كلامك مقبول بين الناس حتى وإن خالفوك في العقيدة في المنهج في الرأي، كلامك في غالب الأحوال والأحيان مقبول عند هؤلاء الناس لأنك عرفت بينهم بالصدق، وصدقك منجاة لك، ينجيك ربك عز وجل بالصدق من الكروبات، ينجيك من المواقف الشديدة والأزمات. يحكي عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله وهو الرجل البريء مما نسب إليه من الدجل والخرافات والشعوذة، يحكي أنه في صغره عاهد أمه ألا يكذب أبدا، وخرج في يوم من الأيام في سفر فقطع طريقه مجموعة من اللصوص، وسأله كبيرهم: هل معك مال؟ قال: نعم، معي من المال 40 دينارا. فتعجب الرجل وقال: أنا أسألك فتصدق معي؟ يعني المفترض الذي تعود عليه الرجل من الناس أن يكذبوا أو يحتالوا عليه، والحيلة عليه في هذا الحال مشروعة، أنت تصدق معي وأنا أريد أن أسرق مالك؟ قال: يا عم، عاهدت أمي منذ صغري ألا أكذب أبدا. فصرخ هذا الرجل وهو يقول: سبحان الله، تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله. وتاب توبة صادقة نصوحة كانت سبب في توبة من جلبهم معه من اللصوص والمجرمين. فالصدق من جاه ينجيك به ربك تبارك وتعالى من الكروبات والأزمات، وكذا يكون سبب في هداية غيرك من الناس وإن كانوا من الكاذبين المجرمين. ولقد تعجبت أحبتي لما استطلعت بحثا من الأبحاث الحديثة، أراد صاحبه أن يتعرف على صفة من صفات النمل، فأتى بقطعة من الحلوى فوضعها بجواره، فأتت نملة ربما هي التي تستكشف الأماكن وبعض أنواع الطعام، فاستكشفت المكان جيدا وطافت وحامت حول هذه القطعة ثم انصرفت وأتت بمزيد من النمل من بني جنسها ليعينوها في حملها وادخارها. يقول: فلما رأيتهم مقبلين علي رفعتها خبأتها، فأتوا إلى المكان وحاموا فيه قليلا ثم انصرفوا. يقول: فوضعتها للمرة الثانية فأتت فنظرت فذهبت فأتت بهم فرفعتها، وفي المرة الثالثة لما لم يجدوا قطعة الحلوى أحاطوا بها وانهالوا عليها ضربا حتى قتلوها. يقول: ومن هنا عرفت أن عالم النمل لا يحب الكذب ولا يقبل الكاذبين بينه، مع أنها مظلومة. قلت سبحان الله، النمل لا يهوى الكذب ولا يحب الكذابين، فكيف يحبه بعض بني الآدميين الذين من عليهم رب العالمين بالإسلام دينا وبالقرآن منهجا ودستورا؟ كيف أقبله على نفسي؟ أصدق أخي مع ربك، واصدق مع نفسك، واصدق مع الناس من حولك في وعودك. إذا وعدتم فاصدقوا، وإذا حدثتم فاصدقوا، كما أمركم رسول الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن قد أمرنا بأن نصدق في كلامنا، نصدق في حركاتنا، نصدق في معاملاتنا، في بيعنا، في شرائنا، في أخذنا، في عطائنا، في عقودنا، في عهودنا مع الناس من حولنا، سواء كانوا من المسلمين أم كانوا من غير المسلمين. وجب عليك أخي أن تكون صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أسأل الله عز وجل أن يكتبنا وإياكم من الصادقين. اللهم ارزقنا الصدق والهدى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الصدق والهدى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم إن أحدنا لو استطاع أن يخدع الناس كلهم من حوله فلا يستطيع أن يخدعك يا أرحم الراحمين، يا سميع، يا بصير، يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم خلقنا بالأخلاق الحسنة الجميلة فلا يرزقنا بها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اهدنا ربنا لمحاسن الأخلاق فلا يهدنا لها إلا أنت يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين الصادقين، وأنجي المسلمين المستضعفين في أرض الأقصى وفي غيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمره لما تحب وترضى يا رب العالمين. وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وارزقهم بطانة الصدق والخير، وباعد بينهم وبين بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.